أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه إذا علم المشتري بفساد العقد وجب عليه رد المبيع فورا، ولا يجوز له إمساكه. ودللنا على حرمة الإمساك ووجوب الرد بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع، وقلنا هذا الإجماع مذكور ومشهور، حتى أن العلامة قدس الله نفسه الزكية فرع عليه، يعني كأنه من المسلمات، فرع عليه بقوله ومؤونة الرد على المشتري إلا أن يلزم من ذلك ضرر. وأوردنا كلاما في هذا الشأن. والدليل الثاني الدال على وجوب الرد فورا وحرمة الإمساك التوقيع المبارك الوارد عن إمامنا المهدي عليه السلام، والقائل هكذا: لا يجوز أو لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره. هذا التوقيع أيضا دلل به على وجوب الرد الفوري وحرمة الإمساك. وقلنا نوقش في هذا، يعني في دلالة هذا الدليل على المطلب، المناقشة بأن قوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يتصرف، الإمساك قد لا يصدق عليه تصرف، قلنا لأن التصرف تفعل وهو بمعنى تقليب المال من وجه إلى وجه آخر، فإمساكه قد لا يصدق عليه ذلك. ورددنا ذلك، يعني رددنا المناقشة بأن صحيح أن التصرف تفعل وهو بمعنى تقليب المال من وجه إلى وجه آخر، لكن ها هنا يصدق على الإمساك تصرف. لماذا؟ لأن من أمسك بهذا المال الذي لا يمتلكه أو لا يملكه في الحقيقة شنو؟ تصرف فيه، لأنه لا يسوغ للإنسان بأي وجه من الوجوه أن يتصرف في أموال غيره إلا بمسوغ. وها هنا المسوغ مثلا البائع، وقد تبين فساده فلا وجه للإمساك بالمبيع بعد العلم بالفساد. ثم قلنا أيضا وإذا دغدق في هذا الدليل بإمكان التمسك بالنبوي المشهور والذي هو على وزانه في الحقيقة، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من مضافا إلى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقد أخذه بغير وجه لأن الوجه تبين فساده وهو البيع مثلا، فعليه أن يرجعه إلى مالكه. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. اليوم بحثنا في تعميق لما تقدم. صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية من جهابذة الفقهاء، ويكفيه أن العروة هي الكتاب الذي عليه تعليقات وحواشي الأعلام من عصره إلى عصرنا، وهذا يدلل على علو شأنه ورفعة مقامه، كما لا يخفى على الفطن اللبيب ولا على اللبيب الفطن من أمثالكم. صاحب العروة قال لا يجب الرد، لا يجب الرد استنادا إلى هذا التوقيع المبارك. إذا هذا الدليل التوقيع المبارك لا يجب الرد، قلنا من الإجماع. لماذا؟ لأن الإمام يقول لا يحل لأحد أن يتصرف، أو لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن من؟ إلا أن يأذن المالك. الإذن حاصل من المالك. عجيب، منين حاصل؟ يقول شوف المالك الذي باع في البيع ماذا يعمل؟ يقوم بأمرين. الأمر الأول نقل الملكية إلى المشتري، والأمر الثاني ما هو؟ الإذن للمشتري بالتصرف في المال. فهنا أمر، فإذا انتفى أحد الأمرين وهو الملكية، لأن الملكية لا تتأتى إلا بالعقد الصحيح، وقد أبرم العقد مثلا بغير الماضوية مثلا. الأمر الثاني مو دليل ارتفاع الأمر الأول بفساد العقد، لا يعني ارتفاع الأمر الثاني الذي هو الإذن. ما عندنا دليل على ارتفاع الإذن، عرفنا؟ عرفنا شو يقول صاحب العروة سيد اليزدي رحمه الله. يقول عندنا أمران، نقل الملكية هذا تبين ارتفاعه بفساد العقد لأنه أجري مثلا بالمضارع مثلا، بس أيضا عندنا أمر ثاني وهو أذن من لدن المالك بالتصرف للمشتري في المبيع. ما بعد عاد احنا اصبر، لا تعجب، لا تعجب بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. كلام السيد اليزدي وقع مثارا للاعلام، فبعضهم تعجب من كلام السيد اليزدي، قال كيف هذا الفقيه العظيم خريت الصناعة يعني يقول هذا الكلام؟ أولا من أين جاء الأذن أو الإذن؟ من أين جاء؟ من الملكية، فانتفاء الملكية انتفاء للإذن، ما عندنا إذن وحده لا شريك له يعني منفصل عن الملكية، الإذن ها هنا تابع للملكية، فارتفاع الملكية ارتفاع للإذن، واضح. وبمعنى آخر صحيح أن المالك في نقله للملكية يفهم من هذا النقل أن هذا المالك الجديد الذي اشترى يسوغ له التصرف بأي نحو من الأنحاء، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا الإذن من أين جاء؟ مندك، ما له وجود استقلالي، ممتزج بنقل الملكية. فلما يتبين فساد الملكية، ايش معنى ذلك؟ معنى ما عندنا إذن، حتى نقول إذا ارتفعت الملكية فالإذن باقي، هذا تعليق لأحد الأعلام، وهو تعليق في الحقيقة جميل جدا. التعليق الثاني يقول له: أيها المحقق العلم والجهبذ الخريت، كان من الحري بك ألا تذكر هذا حتى كاحتمال ما يصلح لضعفه، بس كما يقول بعض الأعلام، أعلام عصرنا، يقول وقوع هؤلاء الجهابذة في مثل هذه الاحتمالات دليل على أننا ماذا بإمكاننا أن نصل إلى مقاماته، يعني هم ساروا على الدرب فوصلوا، نسير على مسارهم لنصل. يسألوني عن اسمه بعد أن ننتهي ونقول لكم شي يقول هذا العلام. يقول هذا الكلام الذي قاله السيد اليزدي يرحمه الله لا يصح. ليش؟ لا يصح لأننا يكون ننتبه أن التصرفات التي تصدر من العاقل المتشرع، خلنا نقول خذوا هذا العنوان، هذا العاقل المتشرع، هذه على قسمين: إما أن تتعلق بعنوان كلي، كلي مثل بيع ماذا؟ المن من الحنطة، هذا عنوان كل. إذا تعلق تصرف متصرف المتشرع ليسير على وفق منظومة تشريعية بعنوان كلي، فعل فعلا خارجية، فتبين عدم انطباق ذلك الكلي على فعله. مثلا ضرب شخص يريد شنو؟ أن يؤدبه بعنوان أنه مثلا يستحق التأديب، فتبين أن المضروب رجل مؤمن تقي صالح، فش نقول هذا؟ نقول هذا من باب تخلف الداعي، الداعي لضربه كان بقصد التأديب، ولكن هذا الداعي انتفى، بس يصدق عليه في الخارج انه ضرب مؤمنا. ما نقول ما يصدق عليه انه ضرب مؤمن، لا، ضرب مؤمن وعليه ان يتحمل نتائج الضرب، بمعنى ان تخلف الداعي لا يبيح له ان يجعل هذا التصرف الذي تصرفه سائغة جائزة. يبقى العنوان الذي ينطبق عليه هذا التصرف كما هو دون تغيير، لأن تخلف الداعي لا يغير في الواقع الخارجي شيئا. صحيح أنا ضربت هذا المؤمن بنية تأديب، أنه يستحق التأديب، فتبين أنه رجل صالح مؤمن خير طيب، هذا لا يعني أنني لا يصدق على فعلي أنه ضرب لمؤمن، لا، العنوان متحقق. ولهذا تشوف اللي يحدث من هذا الفعل شو يقول؟ يروح يعتذر، وإذا سبب ضرر يروح شنو؟ يدفع. وهلما جرى من الآثار المترتبة على ذلك، ما نقدر نقول إن تخلف الداعي يغير في الواقع الخارجي الذي حدث على خلاف الداعي، ما يتغير، ذاك العنوان يقع كما هو. طيب، عندنا لا، فعل خارجي ما يتعلق بالكلي، يتعلق بالأمر الجزئي، يعني أنا أريد أن أقوم بشيء في الخارج، إيه مثل، طيب إذن عندنا في الفعل الأول شنو قلنا؟ هذا الفعل الأول اللي أنا جبته، يعني أنا أقوم بضرب شخص كفعل جزئي باعتقاد أن الكلي ينطبق عليه، فيتبين عدم انطباق الكلي عليه، فنقول تخلف الداعي. واضح؟ فعلي الضرب شنو؟ تعلق بجزئي، فتبين عدم واعتقاد أن الكل سينطبق عليه، بس تبين أن الكل لا ينطبق عليه. واضح هذه لنا الصورة؟ عندنا صورة ثانية، لا، فعلي أساسا يتعلق بالكل. أي يعني شو أقول؟ أنا نادر أنا أطعم 100 فقير وأكرم هؤلاء الفقراء 100، عرفنا؟ فعلا اشتريت لهم الطعام وأعددت لهم الإدام مثلا، ورتبت لهم المقام. فجاءوا مجتمعين بسلام، كلهم جاءوا، بس واحد سبحان الله ما جاء. ففي واحد منهم اسم ضيثنون دس نفسه بدل ذلك المتخلف، فتبين أن هذا اللي دس وقد خاف من دسه، اللي غطاها يعني غطى على نفسه، هو مو فقير، هو تبين ان شنو باصطلاحنا ملياردير، بس بعد شنو قال خلنا اروح مع ذلك اشوف بس بيسوي هذا في الاطعام، لعل حتى قصد حسن، عرفنا قصده حسن، يمكن يريد هو اصلا ان يعني يطعم بعد فقراء، يريد يسوي مثلي، عرفنا؟ فدس نفسه معهم، فأنا أطعمت المئة. السؤال ها هنا، هل يصدق علي أنني أطعمت مئة شخص؟ ولو أنا قلت ترى هذا لا تبرأ ذمتي، أنا راح أعلم الفقراء إلا بعد أن أطعمتكم كفقراء، كل منكم لا يملك قوت سنته. وذاك شوية نكس رأسه وغض طرفه وانسحب خارجا، طلع قال فتحدث بعضهم قال ترى اللي جاء ذاك ترى هذا لورد ما شاء الله عليه، بس يقول شلون جاء هذا الخرا، هل يصدق علي اني اطعمت مئة فقير ولا ما يصدق؟ ما يصدق. ليش ما يصدق؟ صحيح انا دفع قدمت المال بعنوان ان للفقير الفلاني وللفقير الفلاني وللفقير الفلتاني وللفقير الفلتان تاني، اللي يعني ثالث تنتان يعني اللي رقم ثلاثة وأربعة تنتان اللي يعني شو اسمها ما أدري يصير هذا ولا ما يصير، أي بس لإيضاح المثال، يصدق إني أطعمت مئة فقير ولا ما يصدق؟ ما يصدق، بل حتى هو أصلا ما يجوز لا يدخل بعنوان فقير، وإن كان قصد حسن قل قصد حسن يريد يطعم فقراء هو حتى يتعلم، وقصد حسن ما يجوز لأن يأكل ما أموال الفقراء، القصد شيء والواقع الخارجي شيء مغاير له تماما تماما تماما، عرفنا؟ واضح لنا الفكرة الآن؟ فش نقول للمحقق اليزدي يرحمه الله؟ نقول له يكون تنتبه يا محقق يا يزدي، هنا صحيح الفعل تعلق بالكلي، لكن ما يسري هذا الكلي إلى المصداق، المصداق ما يسري له. ليش ما يسري له؟ حتى أنا إذا اعتقدت أن الفقير وأطعمته ما يغير الواقع هذا، يقول لي خلاص بما أنني أنا أطعمت بعنوان فقير فأصبح فقيرا، هذا ما يصير فقير، عرفنا؟ تعال إلى ما قاله من كلام رفع له علو المقام، حقق اليزدي رحمه الله، صح أن البائع بالعقد الفاسد باع وهذا البيع قلنا يندك فيه الإذن، بس بعد ما يجوز له يتصرف بالمقتضيات، لأن مجرد ارتفع ذي الكلي كلي البيع
ما يصير هذا الواقع المباع مأدون فيه، ما يغير في الواقع شيئا، كما رأينا لعدم انطباق الكل على غير مصادقه. مثل الإطعام بالضبط كما قلنا. ولهذا يعني الدغدغة فيما أفاده المحقق اليزدي صاحب العروة في محلها، فشي يصير يعني أن المال المقبوض من لدن القابض يجب على القابض إذا تبين له فساد العقد أن يرجعه، أن يرده إلى صاحبه. وقوله صلى الله عليه وعليه السلام، صلى الله عليه وآله يصح الإمام المعصوم، عرفنا، لا يحل مال امرئ أو لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ذاك لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من الحديث النبوي، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال أو في أموال غيره إلا بإذنه. ما عندنا إذن، لأن المفروض شنو؟ الإذن هو بالبيع، فتبين فساد البيع ما في إذن. ولا يصير المبيع بعد فساد العقد أن يكون مثلا عارية أو وديعة أو ما يتغير عما هو عليه، هو غير مأذون فيه. فبالتالي ما أفاده صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية ليس في محله، عرفنا التعميق. ايه، فتكون الأدلة الإجماع تام والحديث النبوي تام وعام، والتوقيع المبارك الوارد من الإمام فيه ماذا؟ الشفاء والسلام، يعني يشفي الغليل، يكون واضح أنه ما يجوز لأن يتصرف من انتقل إليه المال بعقد غير صحيح حتى بإمساكه، لأن الإمام شو يقول؟ لا يحل لأحد أن يتصرف، وهذا ما فهمه الفقهاء العظام على خلاف ما أفاده صاحب العروة عليه السلام، عرفنا؟ إيه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وهو مسك الختام.